بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم جميعا من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال أحدث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها حول أعمال القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أعمال القلوب والمخاطر التي يتعرض لها القلب وقلب المؤمن. وذكرت بالأمس قواعد في مسألة خطورة الأمور التي تفسد القلب، ولذلك بعض العلماء ذكر بأن مفسدات القلب خمسة: أولها كثرة الخلطة، وثانيها التمني، وثالثها التعلق بغير الله، ورابعها الشبع، وخامسها المنام. قالوا: فهذه هي من أكبر الأمور التي تفسد القلب. والمقصود بالمخالطة مخالطة الآخرين، يعني من الصالحين وغير الصالحين، ولذلك امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم يجعله يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم. فماذا يبقى يعني منه لله والدار الآخرة إذا كانت حياة الإنسان كلها خلطة؟ وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا قد تنقلب إلى عداوة. يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال جل وعلا على لسان خليله إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين. إذن خلطة الناس وكثرة التعرض لأنفاس بني آدم، وهذا كله سبب، هذا كله سبب من أسباب فساد القلب. طيب، الإنسان ألا يختلط؟ يعني طبيعة الإنسان أنه يختلط. نعم صحيح، الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنه يأنس بالآخرين، لكن الضابط النافع في هذا أن يخالط الناس في الخير. يخالطهم مثلا في صلاة الجمعة والجماعة وفي الأعياد والحج، يخالطهم ويزاحمهم في حلق العلم ودروس الذكر وفي الأمور الطيبة، ويعتزلهم في مسائل الشر وفضول المباحات، إلا إذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، فيتنبه الإنسان لمسائل الخلطة. المفسد الثاني من مفسدات القلب التمني، وهو رأس أموال المفاليس، وذكرته بالأمس وأشرت إليه، وهي بضاعة كل نفس ساقطة مهينة ليست لها همة تنال بها الحقائق العالية. ولذلك الأماني هذه في واقع الأمر رأس أموال المفاليس، ليس لها رصيد من الواقع، إنما مجرد خيالات وأوهام، ولذلك يفسد القلب في مثل هذه الحالة. الأمر الثالث التعلق بغير الله تعالى وتبارك، وهذا من أعظم المفسدات على الإطلاق، لما يلتفت القلب إلى غير الله. قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ولذلك أعظم الناس خذلان هم من تعلقوا بغير الله في 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 حياتهم فيما يتعلق بأمور العبادة والطاعة. ولذلك ربنا جل وعلا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذلك من مفسدات القلب الاكثار من الطعام. والطعام طبعا نوعان، أحدها محرم أخذ بطريق غير شرعي مثل يعني المال المسروق والمغصوب والمنهوب، أو ما أخذ عن طريق الرشوة مثلا وغير ذلك. والثاني ما هو يفسد القلب بتعدي حده مثل الإسراف في الحلال والشبع المفرط، لأن هذا يثقله عن الطاعة ويقوي عليه موارد الشهوة ومجاري الشيطان. فابن آدم يجري بالشيطان بدمه، يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم في العروق. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصيام بالنسبة للشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يضيق مجاريه ويسد طرق والشبع يوسعها. وذلك من أكل كثيرا وشرب كثيرا فإنه سينام كثيرا ويخسر كثيرا. المفسد الخامس كثرة النوم، فالنوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. وهذا النوم منه المكروه جدا ومنه النافع ومنه الضار ومنه الذي يغلب ضره على نفعه ومنه ما هو يغلب نفعه على ضره. والمقصود أنه لا بد من الاعتدال في النوم، وأفضل النوم نوم الليل، ولذلك يعين القلب على الخير. أما نوم النهار ونوم البكرة من النهار هذا مما يفسد القلب، مما يفسد القلب. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذه القضايا. أسأل الله جل وعلا لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشى حق خشيته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لو نمت عن صلاة الفجر متى أصليها، عند الاستيقاظ مباشرة أم بعد ارتفاع الشمس؟ وهل يسن هل أصلي السنة الراتبة قبل الفرض أم لا؟
الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك أنت تقول في سؤالك هل أصليها مباشرة أم أنتظر ارتفاع الشمس، لا يا أخي الفاضل، صليها مباشرة. فإذا استيقظت والشمس لم تطلع بعد فالواجب عليك أن تصليها مباشرة، لأنك تدرك الوقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وإدراك الركعة يكون بقراءة الفاتحة وأيضا بالركوع، فإذا ركع أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فإنك تبدأ أولا بصلاة السنة لأنها مؤكدة، ثم تصلي الفرض بعد ذلك، تقيم لصلاة الفرض بمثل هذه الحالة. أما إذا استيقظت والشمس لم تطلع بعد فالواجب عليك المبادرة إلى صلاة الصبح، لأنك تكون قد أدركتها في الوقت.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم الوضوء بالماء الذي فيه الكلور.
الحمد لله، ما دام أنه يطلق عليه ماء فلا حرج، يعني سواء توضأ الإنسان بهذا الماء الذي فيه طعم الكلور أو فيه نوع من الكلور أو فيه مثلا شيء من هذه المواد، لكن ما سلبه اسمه، يعني ما زال يسمى ماء أما إذا أضيف إليه شيء يقال ماء ورد مثلا أو ماء كذا، لا نقول له ما يصح الوضوء به، لأنه الآن أصبح انتقل اسمه من كونه ماء إلى أمر آخر، يقال ماء ورد، ماء مثلا كذا، فما يتوضأ به. أما إذا كان فقط مجرد طعم الكلور البسيط فلا حرج لو توضأ به.
أيضا الشيخ يقول كيفية الاغتسال من الجنابة مع وجود ضمادات لا يمكن إزالتها.
الحمد لله، من كانت عليه ضمادات ولم يستطع إزالتها وجب عليه الغسل، فإنه يغسل ما يستطيع من بدنه من دون ضرر، ثم يتيمم عن هذه الكمادات إذا كانت يعني واسعة مثلا، يتيمم عنها. فالتيمم هذا للمحل الذي لم يصل إليه الماء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول ما الذي ينور قبر الإنسان بعد موته، القرآن أم قيام الليل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقبر، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. والقبر يعني يكون روضة لصاحبه بالأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة طبعا فعل الفرائض التي فرضها الله عز وجل، اجتناب النواهي طبعا، وكذلك الزيادة على ذلك مثل قراءة القرآن، مثل قيام الليل، مثل صيام التطوع، مثل الصدقات، هذه كلها خير. فلا ينبغي للإنسان أن يقف على نوع معين من الأعمال الصالحة وهو يستطيع غيره، لا، يصوم إن استطاع، يقوم الليل، يتصدق، يسبح، يهلل، يستغفر، يذكر الله عز وجل، يقدم نفع للآخرين، هذا كله بإذن الله سيكون سبب من أسباب جعل القبر روضة من رياض الجنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، أخونا سلمان عسكر وعبد العزيز عمر والمستمعين.
إياك الله، تفضل
الشيخ. طبعا نحن كلنا يمكن هالأحاديث اللي ذكرها وردت علينا جميعا أيام ما كنا في المدرسة وهذه الأيام. لكن هناك حصل اختلاف بيني وبين أحد الإخوة حول مضمون الحديث. فمثلا الحديث المؤمن القوي خير من مؤمن الضعيف، ففضيلة الشيخ يوضح لنا جوانب الحديث. هو قال جوانب كذا وأنا قلت جوانب كذا، قال لي لا وقلت نعم، قلت لا وقال لي نعم. فياريت فضيلة الشيخ يبين لنا جوانب الضعف والقوة في المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. هاي السؤال الثاني أو الحديث الآخر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. من واقع الحديث، من المقصود هنا بالأخ في الحديث؟ هل كل مسلم؟ هل جارك؟ هل إخوانك؟ هل أنت من لك معهم علاقة أو صلة رحم؟ لأن هنا أيضا اختلفنا عن الأخ. ثم سؤال الذي يتبع هذا السؤال أو نفس الحديث، هناك هجروا إخوانهم يمكن أكثر من 3 سنوات بسبب أو بدون سبب، والعلاقة قد تكون قائمة أو غير قائمة. أيضا هناك السؤال الرابع أو السؤال الثالث والأخير، يقول صاحبنا هذه الأيام ما في هجر. قلت له كيف؟ طالما ما في هناك تواصل فيزيائي بمعنى وجه لوجه أو جلوس بجانب معا، قال حتى لو هالأيام تجلس معه ما بيكون ملتفت له ولا أنت ملتفت له. وفعلا ترنا عندهم، لا هو ملتفت لي ولا أنا ملتفت له، كل واحد ملتهي في الواتسابات ماله. وقال هذه الأيام أصلا ما في حجر. قلت كيف؟ قال لنا في تواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي. فياريت فضيلة الشيخ نحن ننتبه لكثير من القضايا، ونحن اعتقادا منا هو جوانب صح، ولكن نحن يكون غافلين عن كثير ما أرشدنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير بعيدة.
سلام
عليكم. عليكم السلام. مثل شيخ بعيدة يسأل يقول المؤمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يقول فالشيخ معنى القوي في الحديث والضعيف في الحديث.
الحمد لله. نعم هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل والفوائد. أولا التعبير بلفظ الإيمان، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمقصود هنا بالمؤمن هو المسلم، هو المسلم، لأن لفظة الإيمان إذا جاءت مفردة دخل فيها الإسلام، أما إذا جاءت مقترنة بالإسلام فيكون لكل معنى، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال القلبية. ثانيا أشار هذا الحديث إلى حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون المؤمن في أحسن أحواله سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. أما في الأمور الدينية فهو أن يزداد من الإيمان والطاعة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمؤمن مطالب بأن يحصل جميع هذه الشعب على أقل تقدير يعني، وأن لا يتكاسل بحيث أنه يكتفي بشعبة أو شعبتين من شعب الإيمان، وإنما المؤمن القوي هو الذي له همة تزاحم النجوم في عليائها، والذي له همة لا حدود لها. ولذلك المؤمن القوي في مسائل الدين هو الذي يأخذ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوة، كما قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالإيمان والاستقامة، يقول قل آمنت بالله ثم استقم، والله تعالى أمره بذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الأمر الآخر، أهل التحقيق من أهل العلم يوسعون مفهوم هذا الحديث بحيث أنه يتجاوز المسائل الدينية الشرعية وإن كانت هي الأولى، فيجعلون المؤمن القوي في مسائل الدنيا أحب إلى الله عز وجل وخير من المؤمن الضعيف، وهذه تقتضيها جملة من النماذج في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك المؤمن القوي في بدنه خير من المؤمن الضعيف في بدنه، الذي يتعمد أن يمرض أو يتمارض أو يكسل مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على مجموعة من الشباب ينتظلون يعني بالسهام، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كان يشجع عليه الصلاة والسلام على القوة البدنية. وعمر لما رأى رجلا يمشي مشية المتماوت ضربه، فقال إن الإسلام عزيز، لما رآه يمشي كأنه مريض مع عدم مرضه. فالمقصود بأن مفهوم هذا الحديث أوسع في واقع الأمر مما يقف عنده بعض الشراح فيجعله في الإيمان. صحيح الإيمان هو الأصل يعني في مسائل الدين والشرع والتدرج والترقي في مدارج الكمال هو الأصل، لكن هذا لا يمنع أن يكون المؤمن القوي في فكره في بدنه في نشاطه في تجارته في عمله، أن يكون قويا في هذا الباب وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. وبهذا تنتظم، هذا مأخوذ من جملة أحاديث أخرى، عمومات أحاديث وأيضا نماذج وردت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
جزاك الله خير يا شيخ معنا هذه المكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله فيك أخ محمد.
الشيخ بالنسبة للغدا إن شاء الله في صلاة الاستسقاء
إن شاء الله
فائدة عشان نصف متى ساعة كم مفروض نروح؟ وسؤال ثاني، هل مستحب إذهاب النساء مثل صلاة العيد والأطفال؟ وهل يستحب أن يكون كثرة من ذكر أستغفر الله العظيم؟ وفي شخص آخر سألني قال أنا حلف، قال لي أحد الشخص طعام 10 أشخاص، فقال الأفضل أنا أريد أوزع عصير أو حليب الساذج في مساجد غدا حتى يستفيد الناس, يعني يرحموا من فلاذ ينحز من في السماء. هل يجوز إن حلف الذي بيطعم في عشرة الشخص هو بدل هذا بيحولها إلى عصائر أو شيء من الأطعمة؟
يحولها إلى ماذا؟
إلى عصائر, يشتري عصائر ولا حليب فريش, حليب ساذج
يوزعها يوزعها بالمساجد.
هي بكرة يعني بكرة وقت الاستسقاء في حرارة شديدة. ما حكم الشريعة مثل هذا الحال؟ وإريد جزاك الله خير, يرحمه من في الأرض يرحمه من في السماء. يعني كل شخص مثلا تبرع بنفسه مع طعام شيء من الماء وأسيرات, فغدا إن شاء الله في صلاة الوقت الاستسقاء فحكم في الشراء هل يجوز مثل هذا الحال
أو أحسن
فلوس مثلا فلوس الزكاة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد, تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم فالشيخ, نجيب على سؤال أبو عايد بالنسبة فالشيخ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. يقول فالشيخ ما المقصود بالأخ في الحديث؟
الحمد لله, المقصود بالأخ في هذا الحديث هو المسلم, المسلم, وهذا قول جماهير أهل العلم, المقصود به المسلم. وإذا قلنا بأنه لا يحل أن يهجر أخاه المسلم فلا شك بأن الأخ الشقيق أو القريب أولى, أولى, لأن هذا عام في جميع المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد فترة الهجر بثلاثة أيام, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, يعني ثلاثة أيام, يعرض هذا ويعرض هذا, وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى لما نأتي إلى مسائل هجر الزوج لزوجته نص الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يهجرها في الكلام أكثر من ثلاثة أيام, لكن في الفراش نعم أكثر من ثلاثة أيام يجوز, أما في الكلام يقول يكتفي بثلاثة أيام. وهذه رسالة للأزواج الذين يحصل بينهم وبين زوجاتهم شيء من الخصومة أو شيء من الكلام أو الخلاف, أن لا يتجاوزوا الأيام الثلاثة من حيث الحديث. وهذا سبحان الله العظيم جانب تربوي, لأن الكلام, لأن فترة الأيام الثلاثة فترة فيها توتر وفيها انزعاج, لكن عفوا اليوم الأول والثاني فتخف وطأة المشكلة, هذه في اليوم الأول تكون في أوجها ثم ذلك تبدأ بالضمور وبالضعف. فلما يبدأ الكلام ويأخذ الناس الحديث مع بعضهم البعض يحصل هناك نوع من الرجوع, يعني ترجع المياه إلى مجاريها وتطيب الأنفس بإذن الله جل وعلا. المقصود بأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه, يعني يهجر أخاه المسلم, هذا المعنى, يهجر أخاه المسلم عموما. ولا شك بأن الشقيق يكون داخل في مثل هذا. نعم
أيضا فضل الشيخ يقول أنا بعيد فضل الشيخ, يعني هذه الأيام قد لا يوجد هجر, لأن فضل الشيخ يقول في المجالس العادة يعني ترى الناس يعني في السابق بينهم حديث و يعني تواصل في المجلس, أما الآن فالشيخ يقول الكل مشغول بهاتفه بغير ذلك, فيقول قد لا يكون هناك يعني هجر, وقد يعني يعوض ذلك التواصل, مواقع التواصل الاجتماعي. هل أيضا فالشيخ يعني إذا كان التواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لا يكون هناك هجر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للهجر لابد أن يكون سببه قصد ونية, قصد ونية, بمعنى أن ينوي الإنسان وأن يقصد أن يهجر أخاه. أما قضية الترك هذا والإهمال هذا باب آخر ليس هو المعنى المقصود, فقد يهمل الناس بعضهم بعضا, الأصدقاء يترك بعضهم مع بعض الحديث لا لقصد التأديب ولا لقصد التدابر ولا أن يكون سببه مثلا شيء من الخصومة التي بين الأصدقاء أو بين الزملاء مثلا, لا. ولذلك قضية الهجر هي التي لها الأحكام الشرعية هو ما كان بقصد وبنية, يقصد الإنسان وينوي بأنه يهجر أخاه ويترك كلامه والحديث معه ولا يرد السلام عليه ولا يكون كما جرت العادة سابقا. أما قضية التواصل الاجتماعي هذا لا يسمى هجرا, يعني الآن لو أن شخصا لم يتكلم مع شخص لكن يراسله مثلا على الواتس هذا ما يسمى هجر ولا يسمى عودة هجر، عودة من الهجر. فالمقصود بالهجر الذي هو سببه ومهيجه ودافعه نية وقصد بقطع الحديث معه، بقطع العلاقة معه، هذا المعنى. طبعا الهجر إخواني بالنسبة بالمناسبة الهجر يخضع للمصلحة والمفسد، يعني بمعنى جاءت النصوص الشرعية في الدعوة إلى الهجر، مثلا وهجروهن في المضاجع، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الهجر إذا كان ثم سبب فإنه لا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد، فقد ينفع الهجر مع أناس وقد لا ينفع. فمن الناس من إذا هجرته انتفع واستفاد وعرف الحق من الباطل وصحح مساره وصحح طريقه، ولذلك الهجر أحد أنواع العقوبات الشرعية. ومن الناس من لا ينفع فيه الهجر، بل قد يكون الهجر سبب من أسباب زيادة شره. ولأجل هذا العلماء من أهل التحقيق يذكرون بأن هذه المسألة خاضعة للمصلحة والمفسدة، فلا يجوز لأحد أن يستعملها هكذا استعمالا مرسلا مطلقا من دون النظر إلى المصالح والمفاسد. أحببت التنبيه على هذه النقطة وذلك لأهميتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة لفضيلة الشيخ لصلاة الاستسقاء، يقول غدا الجمعة ستكون في الساعة 11:30، فضيلة الشيخ يقول متى يعني نذهب نحن قبل الصلاة، يعني كم الأفضل للمسلم أن يحضر؟
الحمد لله، أولا يوم غد يوم جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني طلع على المنبر طوت الملائكة صحفها تستمع الذكر. فما دام أن يوم غد يوم جمعة فالأفضل لك يا أخي الفاضل التبكير، تذهب من وقت مبكر فتدرك صلاة الاستسقاء وتدرك صلاة الجمعة وتجمع الخير كله بحذافيره، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال لو سمحت شيخ.
نعم تفضل.
بخصوص غدا المفروض انه او اقرر انه بكره تكون صلاه الاستسقاء باذن الله الساعه 11:30.
نعم.
والساعه 12:10 برضه بتكون صلاه الجمعه. بيكون خطبتين بيوم يعني اللي بده يحضرهم.
نعم.
السؤال يعني هل حكم صلاه الجمعه هون مثل حكم صلاه العيد؟ اللي يصلي العيد في روايه انه مسموح له ما يروح صلاه الجمعه.
يعني تصلي الاستسقاء ولا تذهب للجمعه؟
نعم.
يعني تقصد تصلي الاستسقاء ولا تصلي الجماعة؟
نعم نعم، يعني سؤال هو
بس. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. حياك الله. عليكم السلام. نعم. أيضا فالشيخ نعود سؤال الأخ محمد، هل يستحب فالشيخ للنساء أيضا الخروج لصلاة الاستسقاء غدا فالشيخ مع الأطفال وكثرة الاستغفار والصدقة؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة لصلاة الاستسقاء يستحب أن يخرج لها جميع الناس، يستحب أن يخرج لها جميع الناس، فيخرج الرجال والنساء والأطفال والعجائز والأبكار، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك كانوا قديما حتى البهائم يخرجونها، هذا إذا كان في المصليات في الصحراء. فالمقصود بأنه طيب أن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء بمثل هذه الصورة، يشهد الخير ودعوة المسلمين.
أيضا فضيلة الشيخ يقول الشخص حلف يمين فيقول عليه كفارة إطعام 10 مساكين، ويقول فضيلة الشيخ حكم أن يوزع بهذا المبلغ عصائر ومأكولات في المسجد؟
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. المقصود بأن الكفارة كفارة اليمين على التخيير وعلى الترتيب. أما على التخيير فهي ما بين الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، وأما الترتيب فهي ما بين هذه الثلاثة إذا انتفت أو ما استطاعها الإنسان، وأيضا صيام ثلاثة أيام، بمعنى أنه ما يلجأ إلى صيام ثلاثة أيام إلا بعد أن لا يستطيع الإطعام. والإطعام الذي ينص عليه الفقهاء هو الذي يغني الإنسان في يومه، كأن يوفر له وجبة طعام كاملة، يوفر له وجبة طعام كاملة، هذا هو المعنى، بمعنى أنه ما يسمى الآن بمثل، طبعا الفقهاء ينصون على مقدار معين وهو نصف صاع من الطعام، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أن الإطعام هو ما يغني الإنسان بحيث يطعم به شخص كامل. يعني الآن أنا دائما أشبهها بوجبة المطعم، لما يذهب شخص إلى مطعم ويطلب مثلا غداء، يعني ما هو الغداء الذي يطلبه المتوسط من الناس؟ هو مثلا يعني رز ولحم وإدام، أما قضية أنه يوزع عصيرات أو الأشياء اللي هي من التحسينيات هذه، فهذا لا يصلح في كفارة اليمين، لا يصلح في كفارة اليمين. فيتنبه الأخ السائل، وإنما طعام أهل البلد الرز والإيدام مثلا واللحم، سواء كان دجاج أو لحم مثلا، من أي نوع من أنواع اللحم الذي يأكله أهل البلد.
أيضا فالشيخ يقول بما أننا يعني غدا ستكون صلاة الاستسقاء، فيقول هل يستحب للمسلم أن يكثر من الاستغفار والصدقة في هذا اليوم، توزيع الماء في المساجد، توزيع العصائر أيضا في المساجد، وتوزيع الأكل على الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، نص الفقهاء على أنه إذا نزل بالناس قحط ودعا ولي الأمر إلى صلاة الاستسقاء فإنه ينبغي للناس أن يكثروا من الاستغفار وأن يكثروا من الصدقة وأن يصوموا أيامهم تلك، أو يصوموا قبل الاستسقاء بأيام، ويظهر الضعف والعجز ويظهر الضعف والعجز والافتقار إلى الله عز وجل، وسؤاله سبحانه وتعالى الخير، أن يسأل ربهم أن يرزقهم الخير ويغيثهم، وشيء من هذا القبيل. فأخي الفاضل احرصوا بارك الله فيك على ما ينفع الفقراء والمساكين، يعني مما يحتاجون إليه من الطعام الذي يقتات، الطعام الذي لا يجدونه، يعني مثل الأرز واللحم والزيت والسكر والملح وشيء من هذا القبيل، حرصوا على هذا. وما في بأس إذا الإنسان وزع عصائر، وزع شيء مثلا يرجو بذلك الصدقة، لكن الأفضل أنه يتصدق بالأشياء النافعة المفيدة التي هي كما ذكرت مما يقتات، هذا هو الأصل. بارك الله في الجميع.
محمد فضل الشيخ يقول بما أن غدا يعني ستكون صلاة الاستسقاء، هل فضل الشيخ يقول من حضر صلاة الاستسقاء وحضر الخطبة هل تسقط عنه صلاة الجمعة وخطبة الجمعة؟
الحمد لله، لا تسقط عنه صلاة الجمعة ولا خطبة الجمعة، وهذه المسألة تختلف عن صلاة العيدين. فصلاة العيدين أهل العلم يعني ما بين من حيث الحكم ما بين الفرضية، فرضية الأعيان، وما بين فرض الكفاية، وما بين السنة المؤكدة. بالنسبة لصلاة الاستسقاء لا تختلف عنها من حيث الحكم، قوة الحكم الشرعي، وجاء فيها النص، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نوع في صلاة الاستسقاء بخلاف صلاة العيدين. فصلاة العيدين لهما صفة واحدة، أما صلاة الاستسقاء فلها هيئات وصفات، منها الصلاة هذه يصليها كما يصلي العيد، ومنها الاستسقاء في الخطبة، في خطبة الجمعة، ومنها الاستسقاء من دون صلاة ولا خطبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الزوراء قريبا من في المدينة، طبعا قريب المسجد، فدعا، استقبل القبلة فدعا. فلذلك الاستسقاء ليس له صورة واحدة، وإنما يكون بصلاة ويكون في خطبة الجمعة على المنبر، يستسقي الخطيب في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة، وأيضا يستسقي الناس أفرادا بحيث كل يدعو الله جل وعلا لوحده. فمن شهد صلاة الاستسقاء فإن هذا لا يجعل ذلك، لا يسقط عنه صلاة الجمعة من حيث الفرضية، فصلاة الجمعة أبدى وهي المقدمة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في صلاة الظهر اليوم يقول الإمام سهى ولم يجلس للتشهد الأول، قام يقول للركعة الثالثة ويقول نبه لم يرجع، وبعد الصلاة لم يسجد للسهو أيضا، فيقول عندما سألناه بعد الصلاة لماذا يعني فعلت ذلك، فقال أن يعني سجود السهو سنة، وأيضا يقول التشهد الأول سنة والقيام ركن، فلهذا لم أرجع، وسجود السهو سنة فلم أسجد للسهو.
الحمد لله. أولا إذا كان هذا الإمام من العلماء المجتهدين الذين لهم اختيار ورأي فيقبل قوله إذا كان بمثل هذه الحالة. الأمر الثاني، الإمام هذا حتى لو كان من أهل الاجتهاد ومن أهل الرأي فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قام عن التشهد الأول وتلبس بالركن وهو الركعة الثالثة فنبه، تنبه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالقيام، لأنه ما يرجع إلى الواجب أو إلى السنة بعدما تلبس بالفرض، وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام، سجد للسهو. فإذا كان هذا الشخص من العلماء المجتهدين من الناس الذين لديهم أدوات الفتوى والاجتهاد فيعني يحفظ له جانبه ويناقش فيها، أما إذا كان عاميا أو كان طويل بعلم فلا ينبغي له بمثل هذه الصورة أن يلبس على الناس دينهم وأن يجعل الناس يتشككون في مثل هذا الأمر. على أقل تقدير يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه حينما نسي التشهد الأول ولم يرجع إليه سجد للسهو، فأين تضع هذا الحديث من تصرفك وفعلك مثلا؟ أين يضعه يعني؟ ما أدري يعني وين يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن من يقول بأن التشهد الأول واجب معه هذا الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد السهو لترك الواجبات، فعلى الإمام أن يتق الله وأن لا يلبس على الناس صلاتهم، فالناس لا يرضون بنقصان أجر صلاتهم ولا يرضون بهذا العبث الذي يعني قد يفعله بعض الأئمة. وإذا كان هو يجهل عليه أن يستفسر، يسأل أهل العلم وتواصل مع العلماء، أو أن يقرأ يرجع لكلام العلماء، الكتب ولله الحمد متوفرة قريبة، والمكتبات الآن مليئة تملأ المساجد، فيرجع إلى الكتب ويسأل أهل العلم في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك،
تفضل. مرحبا بالشيخ عبد الفرحان العزيزي، كيف حالك الشيخ؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. سؤالين على السريع.
نعم.
أمس كنا في الجامعة في مصلى الجامعة. أنا دخلت المصلى صلاة المغرب طبعا. نوعا ما تأخروا للشباب. فبديت أصلي. أنا في الركعة الأولى دخلوهم. وهم بدأوا، أنا احترت ما عرفت شو أسوي، هل أقطع صلاتي أو أكمل؟
كيف بدأوا يعني جماعة أخرى؟
بدأوا أنا صليت منفرد.
منفرد.
أيوة المصلى أنا صليت منفرد.
نعم.
فهم يو الشباب وشكلوا جماعة. أنا صراحة استمريت في صلاتي وسلمت. هل هذا اللي أنا عملته هو صح؟ ولا كنت أقطع صلاتي وأرجع وألتحق بهم؟
إن شاء
هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني
فضل
بخصوص سجود السهو، والعلماء طبعا فصلوا في هذا الشيء بالنسبة لمن زاد في صلاته، يقولون يعني أن سجود السهو يكون بعد السلام. طيب بعد السلام أنا سجدت سجدتين، خلاص أكتفي بهذه السجدتين ولا أسلم مرة أخرى على يميني وعلى شمالي؟ ما واضح السؤال شيخ حفيظ؟
واضح واضح إن شاء الله، واضح براشد.
بارك الله.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم فضل الشيخ، بالنسبة للسؤال براشد، السؤال الأول يقول دخل المصلى الجامعة فلم يجد أحد، بدأ يقول في الصلاة منفرد، دخل في الركعة الأولى يقول وأنا في الركعة الأولى يقول دخلوا يعني دخلت جماعة بدأوا يصلون جماعة، فيقول أنا استمريت في الصلاة لم أقطع الصلاة لم ألتحق بهم، هذا الفاسخ ما فعلته صحيح أم الأولى كان أن أقطع الصلاة وألتحق بالجماعة؟
الحمد لله ما فعلته يا أخي الفاضل، ما فعلته صحيح بارك الله فيك، الذي قمت به بإكمال صلاتك صحيح ولله الحمد. لكن أنت السؤال الآن المفترض تقول هل لو أنني قلبت الصلاة إلى نفل مثلا يجوز حتى أدخل معهم وأنال الفرض؟ نقول لك نعم يجوز، لكن قطع الصلاة ما يجوز. الآن أنت دخلت تصلي لوحدك ولم يكن أحد موجود في المصلى، ثم دخلت جماعة وصلوا جماعة، أنت الآن إما أن تستمر في صلاتك وإما أن تقلبها إلى نفل، تقلب النية إلى نفل ثم تدخل معهم لتدرك أجر الجماعة. أما أن تقطعها لا، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأنك دخلت الآن بالفرض. الذي يمكن أن يقطع هو صلاة السنة، لو أنك تصلي السنة مثلا ثم دخلت جماعة صلون الفرض فيجوز لك أن تقطع السنة، أما الفرض فلا يقطع بعد الشروع فيه.
أيضا فضل الشيخ يقول في حال يعني سجدت للسهو بعد السلام في حال الزيادة، هل فضل الشيخ أيضا يقول أسلم مرة أخرى؟
نعم، بالنسبة لك إذا سجدت للسهو سجدتين بعد السلام فإنك تسلم تسليمتين من دون الإتيان بالتحيات، فتسجد سجدتين ثم إذا قلت في السجدة الثانية قلت الله أكبر تسلم مباشرة، ما تأتي بالتحيات، تسلم عن اليمين وعن الشمال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يقال عن الشخص قاطع رحم؟
الحمد لله، يقال عن الشخص بأنه قاطع رحم إذا قطع رحمه بقصد القطيعة، هذا يقال قاطع رحم. قطع رحمه يعني لم يتواصل مع والديه أو مع أرحامه كالأعمام والأخوال بهذا القصد، يعني قصد القطيعة. أما إذا انقطع عنهم لسفر، قطع عنهم لمرض، انقطع عنهم لطلب علم لشيء من هذا القبيل، فإنه لا يسمى قاطعا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز النومان ومن الإخراج سلمان العسكر، تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.